أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال حديثنا فيما يرتبط بالعلاقات الزوجية ومحاولة فهم طبيعة هذه العلاقة بين الزوجين، ولا سيما ما أشرنا إليه مما سميناه باللغة المختلفة بين الرجل والمرأة، والتي تحتاج إلى تعرف عليها، وأنه أحيانا يعيش زوج مع زوجته فترة طويلة من الزمان ويتكلمان بحروف متشابهة وكلمات متفقة، إلا أن أحدهما لا يفهم لغة الآخر ولا يفهم منطقه ولا يفهم ماذا يريد. ويتبين هذا جليا في أمر تعامل كل من الرجل والمرأة، الزوج والزوجة، مع المشاكل التي تحدث لهما، طريقة تعامل الرجل تختلف عن طريقة تعامل المرأة. ولذلك إذا لم يفهم أحدهما طريقة الآخر في تعامله مع مشكلته، ربما زاد الأمر سوءا. ولأضرب لكم مثالا لم نذكره فيما سبق من الأحاديث، هو موقف المرأة بعدما يدخل الرجل في مشكلة. يتعرض الرجال الأزواج إلى مشاكل وضغوطات قد تكون ناتجة من العمل والوظيفة التي يعملون فيها، أو قد يكون ناتجا من علاقة في داخل الأسرة تتوتر علاقته مثلا لسبب أو لآخر بأبيه أو أمه أو أحد أقاربه، أو قد تكون المشكلة ناتجة عن وضع سياسي معين مثلا يحدث في المجتمع أو غير ذلك. هذه كلها تصنع ضغطا على الرجل. كما ذكرنا، الرجل عندما يحدث عنده هذا الضغط، هذه المشكلة، يدخل إلى داخله، يغلق الباب ويدخل إلى داخل نفسه ويظل يفكر باستمرار فيها، وغالبا عادة لا يتكلم، وإنما يحاول أن يحل المشكلة بنفسه، لما ذكرنا في وقت سابق من أن طبيعة الرجال تميل إلى الظهور بالمظهر القوي المستقل الذي لا يحتاج إلى غيره، ولذلك هو يدخل إلى باطن نفسه، يحاول أن يحل المشكلة بنفسه منفردا، ويستغرق أحيانا في المشكلة إلى درجة أن الزوجة ترى هذا الرجل موجودا في المنزل بمقدار 20% فقط من اهتمامه موجود في المنزل، وإلا 80% هو خارج التغطية، هو لا يلتفت إلى من حوله، ذهنه مشغول، فكره مشغول، حتى وإن كان جالسا ويتكلم أحيانا. وهذه حالة طبيعية، طبيعة الرجل لا تميل إلى الإكثار من الحديث عن المشكلة التي يعانيها، بخلاف المرأة التي جزء من حل مشكلتها هي أن تتحدث، وأن تتحدث بالتفصيل. بعض المؤلفين ومنهم صاحب كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، أحد المؤلفين الغربيين اسمه جون غراي، وهو كتاب نافع لمن أراد أن يقرأ، يعبر عن هذه الحالة بالقول إن الرجل يدخل إلى كهفه، كأنما هذا كان برا فيدخل إلى مخبأ، يدخل إلى داخل الكهف ويغلق الباب عليه من الداخل، إلى أن ينتهي من حل المشكلة، يهدأ، يفكر فيها جيدا، يخرج. هذا بالطبع تعبير مجازي، ليس هناك كهف يغلق، وإنما المقصود أنه ينطوي على ذاته، ينكفئ على نفسه. ويحذر هؤلاء الباحثون المرأة بالقول أنه لا تنتظريه على الباب، فضلا عن أن تدقدقي عليه الباب كل شوية، ليش ما تتكلم؟ مو أنا زوجتك، مو أنا مأمن سرك، ليش ما تنفتح علي؟ أنت فيك شيء؟ أكيد عندك مشكلة. هل المشكلة الفلانية؟ هل هي مالية؟ هل هي نفسية؟ هل أنت مريض؟ هل متعارك ويا أحد؟ هل فاصلينك؟ هذا تتصور أنه ستستنطقه وتخرج ما في نفسه وتحل المشكلة، بينما هي تزيد الأمر سوءا. هو يقفل الباب ثم يقفل قفل ثاني ثم ثالث، مع كل سؤال دائما يقول لا ماكو شيء، أنا أموري بخير وما فيها شيء، الوضع طبيعي جدا. طيب، هذه مرحلة تبين عن أن هذه الزوجة لم تفهم أن الرجل في طريقة حله للمشكلة هي هذه، أن يدخل داخل نفسه، يغلق عليه الباب، يفكر باستمرار في المشكلة، ينشغل فيها إلى مدة معينة، بعدين يرجع خلاص، إما أن يسلم أنه هذه المشكلة ما لها حل، وإما يفكر في بعض الحلول العملية من دون استعانة بزوجته أو بغيرها، بس تنتهي المشكلة عنده، وحسب تعبير هذا الباحث يطلع من الكهف الآن خلاص، حتى يمارس حياته العادية. الشيء السيء والأسوأ من السيء هنا عندما تقول المرأة، وهو بداية مشاكل، أن الزوجة تجي تشوف مثلا الآن رجع يريد يلاطفها، خلاص رجع إلى حياته الاعتيادية، يريد يطلع معاها، يريد يلاطفها، يريد يكلمها بكلام حسن، هي الآن تبدأ بالعقاب، الآن تفرغت، بعد ما 3 أيام أنا أكلمك وكأني أكلم الطوف، طيب ما أريد هذا الكلام، ما أريد منك هذا الشيء. هذا أسوأ قرار تتخذه نظرا لعدم فهمه. هو خلاص كان عنده مشكلة، انحلت هذه المشكلة، الآن قاعد يرجع. لما تجي تصده عنها تفاقم المشكلة، وكل ما يحاول معها مثلا يحاول أن يكلمها بكلام حسن، يعاملها معاملة حسنة، هي الآن في طور العقاب بالنسبة إلى هذا، شيء سيء وخطير يعقد المشكلة أكثر. هذا ليش صار؟ لأنها لا تفهم أن طبيعة معالجة الرجل للمشكلة هي هذه، أن ينشغل بها فترة من الزمان ثم يخرج منها. لما يخرج المفروض هي تساعده على أن ينطلق بعيدا عن المشكلة، تشجع أكثر، شوف الآن شلون نظارة وجهك، شلون كلامك اللطيف، شلون الآن الوضع ممتاز، فلان يستحق أن نحتفل بمثل هذا الشيء. تستقبل مشاعره وطريقته الجديدة بترحيب حتى تستعيده إلى حياتها الطبيعية بالشكل الأفضل. هذا من أين ناشئ؟ ناشئ وكثيرا ما واحد يلاحظ، وأنا بالتتبع من خلال بعض ما يرد إلي رأيت أن واحدة من المشاكل هي هذه، أنه بعد ما تصير عنده مشكلة هي لا تستقبل عودته، لا ترحب برجوعه، وإنما تحاول أن تعاقبه، تتهجم عليه، تتكلم عليه، ليش أكلمك وما تكلمني؟ ليش أنت قاعد وكأنك ما موجود؟ لماذا كنت كذا؟ خلاص كان هكذا لوجود مشكلة، الآن خرج من هذه المشكلة، تعالي رحبي به في هذه الفترة الجديدة والتحول الجديد. من الأمور التي تعتبر من مشاكل الزواج والحياة الزوجية ما يسمى بالعبث الحياتي. العبث قسم من الشباب وقسم من النساء لا يكونون جادين في حياتهم وإنما عابث. الحقيقة مثل هؤلاء ينبغي أن يفكروا كثيرا في قرار الزواج، هل الآن هذا جاد في قرار الزواج وهل هي جادة في قرار الزواج أو لا؟ ليش؟ لأن قرار الزواج سيحمل الإنسان أن يغير نمط حياته، فهل هو جاد في تغيير نمط حياته أو لا يريد يبقى على نفس الحياة السابقة، حياة العزوبية قسم منها يترافق مع شيء من عدم المسؤولية، يعني العازب والعازبة ليس مسؤولا عن أحد، متى يجي كيف يصنع ماذا يصنع ما مربوط بشخص آخر، استثني قضية مراعاة الأمور الاجتماعية وأوامر الوالدين، وإلا هو ما مربوط بشخص آخر. حسب التعبير المتداول بين الشباب هو فري، طيب هو حر في قراراته. هذا إذا كان شبع من هالحالة ويريد ينتقل إلى مرحلة من الجدية جيد أن يقرر الزواج، وأما إذا كان لا يزال يعيش نفس هذه الحالة فلا ينصح بالزواج. وكلام أنه المرأة تعقل الرجال أو الرجال يعقل المرأة مو دائما صحيح، أحيانا يكون أحد الطرفين ضحية عبث الطرف الآخر. شاب زوج بعد شهر العسل رجع سهرات برا وكشتات برا وروحات إلى نص الليل وأول الفجر وأمثال ذلك، هذا عبث في الحياة الزوجية. هذا من يريد أن يتزوج وفي ذهنه هذه الفكرة وهذا المعنى لا ينصح له بالزواج. ونفس الكلام أيضا في قضية الشاب، الشاب بعدها مثلا قبل زواجها علاقات مع فتيات، روحات، جيات، ما أدري، سهرات، غير ذلك، سفرات في بعض الأماكن. طيب هذه بعد الزواج ستتغير حياتها إذا كانت إلى الآن ما شابعة من تلك الحياة، ما مقرر أن تغير حياتها السابقة، هذه كارثة بالنسبة إلى زوجها. وكثيرا ما يحصل أن أحد الطرفين يشتكي من الطرف الآخر مثل هذا، تقول من الصباح إلى العصر أو المغرب هو في الشغل، إذا إجا من الشغل يستريح كذا، بعد ذلك يطلع إلى المقهى أو الاستراحة أو ما أدري يروح يا ربعة إلى نص الليل، هذا عبث، هذا عبث في الحياة. أنت إذا ما كنت جاد في تغيير حياتك وما كنت قادرا على تغيير هذه الحياة ما كان ينبغي أن تقرر الزواج. الآن وقد قررت يجب أن تتغير بحسب هذه الحياة الجديدة. وهكذا الحال بالنسبة إلى الفتاة، تجي فتاة تقول لك أنا ما جيت حتى أعيش في سجن، ما أطلع مني وما أروح منك وما شابه ذلك. نعم التعسف في هذا الحق أن الشاب بلا مبرر يمنع هذا غير مطلوب وغير صحيح، لكن ينبغي أن تفكر هذه الفتاة أنها لم تعد كما كانت في السابق، لا أصبحت مسؤولة عن بيت وأصبحت مسؤولة عن زوج وأصبحت مسؤولة عن تشييد حياة جديدة لا مجال فيها لكثير من العبث. فهذا إحنا نسميه عبث حياتي. بعض الأحيان أيضا قد يكون شيئا محللا، ولكن بمنطق الحياة الزوجية هذه يعتبر عبثا. استوى متزوج 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر يبدأ يتحدث عن موضوع الزواج المؤقت والمتعة وأنه يجوز ما يجوز، شنو كيفيته، شنو شكله إلى آخره. هذا وإن كان حلالا من الناحية الشرعية لكنه عبث من الناحية الزوجية. أنت اللي ترى أن امرأة واحدة لا تفي بحاجتك ولا تستطيع أن تتعايش مع امرأة واحدة، لازم تفكر كثير، هل أن هذه الزوجة تتحمل مثل هذا الأمر؟ يعني كل يوم تفكر في قفزة في ذاك الاتجاه وتجي تسأل أنه إيه نعم حلال، تجي تستدل إلى هذه الزوجة المسكينة، تستدل على ذلك بأنه هذا أمر مشروع وما فيه إشكال في الشارع وعندنا روايات من أهل البيت كذا وكذا. طيب مع أن هناك روايات تأمر بملاحظة أوضاع الزوجة أيضا، مثل ما أكو هذا الجانب أكو ذاك الجانب، إيش معنى بس حفظت هذه الروايات؟ طيب هذا وإن كان حلالا إلا أنه بالقياسات الزوجية في بدايات هذا الزواج وإلى الآن أحيانا ما كملوا لهم 3 أشهر و4 أشهر يذهب وراء هذا الموضوع هذا يعتبر نوعا من العبث، لأنه لا يخدم استحكام البناء الزوجي. أكو هناك عبث بمعنى عبث غير الجائز، وأكو عبث بمعنى الفساد الديني. عبث غير جائز مثل ما يصنعه بعضهم في قضايا التواصل الاجتماعي. إحداهن أرسلت رسالة تقول: زوجي متدين، وهذا من الأمور العجيبة، زوجي متدين ويصلي ويصوم وإلى آخره، ولكن عنده مراسلات على الفيسبوك وعلى هذه وسائل التواصل الاجتماعي مع فتيات، وكلام لا ينبغي أن يقال من شخص أجنبي لامرأة أجنبية، يقال لمثل الزوج والزوجة، أما غير هذا الإطار فلا يقال مثل هذا الكلام. وتقول هذه المرأة أنه أنا تحدثت معه فقال أنا أمزح، ونوع من التسلية. أولا هذا من الناحية الشرعية غير جائز، وبالإضافة إلى ذلك حتى لو كان فرضا في بعض درجاته جائزا، لو فرضنا ذلك، إلا أنه يعتبر عبثا يفسد هذه الحياة الزوجية. تقول أحيانا تشوف مثلا يخلي على الصفحات ماله في الفيسبوك، أو أحيانا حتى على الواتساب صورة من الصور المنقولة في بعض هذه المعرفات لفتيات أو غير ذلك، قد يكون نفس تلك الصور أيضا غير حقيقية، ولكن هو هذا ليس سلوكا دينيا، هذا عبث ينتهي إلى إفساد العلاقة الزوجية. عبث بالمستوى الديني بمعنى الفساد والحرام، وهذا موجود أيضا مع الأسف ولو في بعض الدرجات، مثل العلاقات غير المشروعة بين شباب وبين نساء، أحيانا تصل إلى درجة الزنا والعياذ بالله، تصل إلى ما دون ذلك عند البعض، وهذا بالإضافة إلى إفساده للحياة الزوجية هو حرام محرما بقوة. عندنا رواية من أشد الروايات عن النبي المصطفى محمد، أنه قال، وقد نقل هذا الحديث عنه الإمام الصادق أيضا، مما يفيد شدة التأكيد على هذا الموضوع: لن يفعل ابن آدم عملا أو ذنبا أعظم من ثلاثة ذنوب، ما يتصور ذنب أعظم من عدها بحسب هذه الرواية، من أن يقتل نبيا أو إماما، يجي يقتل نبي من الأنبياء هذا ذنب عظيم، يقتل إمام من الأئمة هذا ذنب عظيم، أو أن يهدم الكعبة هذا أيضا ذنب جدا عظيم، أو أن يفرغ ماءه في امرأة حراما، علاقة جنسية كاملة غير محللة مع امرأة، هذه من أعظم الذنوب التي تعادل قتل النبي وتعادل أيضا هدم الكعبة. أكو هناك والعياذ بالله من يفعل هذا في أثناء حياته الزوجية، يروح مو بس يمدن عينيه إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، وإنما ما هو أبعد ذلك من ذلك من الممارسة المحرمة من هذا النوع. بالنسبة إلى تلك المرأة المتزوجة بعد شيء سيء، بعضهم يقول ما دام هي متزوجة يعني بالتالي راح تضيع المسألة، لا، هاي ذنبها أعظم، لأنه مع فرض عدم الحمل هي امرأة محصنة زانية، والزانية المحصنة كالزاني المحصن عقوبتهما الرجم، فضلا عن العذاب الأخروي اللي واحد منه هذا الذي ذكرناه أنه ماكو ذنب أعظم من هذه الثلاثة. وإذا هذا إذا ما صار بعد مسائل أخرى، وأما إذا صار أحيانا كما يحدث عند بعضهم صير أنه تحمل هذه المرأة، هذا بعد ذنب مضاعف، لأنه سفاح ابن زنا، الآن هذه ما تقدر تجهضه، في الحالة العادية ما تقدر تجهضه، مو أنه ما دام زنت فإذا خليني أنزله، هذا يعتبر قتل النفس، ما تقدر تنزله بهالسهولة، فما تقدر تنزله، إن أجهضته قتلت نفسا، فجمعت بين الزنا وبين القتل. إن بقي في رحمها هذا رح يدخل في ميراث لا يحق له، باعتبار مو ابن فلان، هذه امرأة متزوجة من زيد، والذي قام بهذه الجريمة معها عامر على سبيل المثال، باكر إذا زوجها الحقيقي الشرعي توفي هذا معروف أنه ابنها، بالتالي يأخذ ميراث من غير حق، يصير محرم إلى جماعة وهو ليس محرم لهم. إن بقي فد مشكلة، إن أجهض مشكلة أخرى، والأصل كان في كل ذلك هو ماذا؟ هو الخطوة العابثة الفاسدة المحرمة من القيام بعلاقة غير شرعية من امرأة متزوجة أو من رجل متزوج، نعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الذنوب والمعاصي والممارسات في حق أنفسنا وأهالينا وأقاربنا. ونسأل الله أن يحمينا وأن يعصمنا بعصمته من الوقوع في مستنقعات الذنب، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.